بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قبل أن نبدأ يعني ننبه على مسألة مرت معنا في الدرس الماضي أو قبل الماضي يوم الخميس يعني جاء ذكر الألباني رحمه الله قلنا أنه غير فقيه يعني يمكن البعض فهم خاطئا من هذا وليس المراد تنقص أحد لا الألباني ولا غيره لكن إذا قيل فلان ليس فقيه يعني ليس متخصصا في الفقه ولا لا يعني لما نقول ابن قدامة فقيه ولا محدث نقول فقيه هل تنقصنا من قدامة لا ابن حجر نقول فقيه ولا محدث نقول محدث وليس بفقيه لكن ليس معنى ابن حجر ليس بفقيه لا يفقه وأنه لا يعرف شيئا في الفقه لا لكن معناه أنه لم يتخصص في الفقه وهذا شيء معروف عند العلماء فلان مفسر فلان محدث فلان فقيه لكن ليس معناه أن المحدث ليس عنده علم في الفقه لكن معناه أن الحديث غلب عليه وأنه في الحديث أقوى منه في الفقه وأن من لا يعرف فضل الألباني وجلالته يعني الألباني رحمه الله لا نظير له في هذا الزمن فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا عظيما وليس أحد من المعاصرين يوم إلا وهو استفيد من كتب الألباني ومن تحقيقاته ومن ما كتب وسطر من يستغني عن كتب الألباني في رواه الغليل في صحيح وضعيف السنن صحيح وضعيف الجامع السلسلة الصحيحة في تحقيقات وبحوث لا تجده في كتاب آخر حتى رواه الغليل حتى الأئمة المتقدمين يتكلم عن الحديث في سند أو سندين وتبقى يضعف لك هذا السند فتبقى معلقا حديث ضعيف لأن فيه فلان بفلان ويسكت لكن تروح للألباني تلقى أنه قال لك السند فلان عند الترمذي أو عند بدود فيه ضعف فلان فلان لكن جاء عند أحمد أو عند الطبراني أو عند البيهقي بسند كذا ويسوق السند وهذا السند لا بأس به له شاهد في كذا ولا شاهد في كذا بحوث لا يمكن تجدها في كتاب آخر فليس معناه يعني إذا قلنا أن الألباني ليس فقيها أنه لا يفقه وأنه ليس له عنده علم بالفقه لا ما يفهم واحد إلا إنسان قاصر في الفهم إذا قيل فلان محدث ليس بفقيه يعني أنه لم يتخصص في الفقه وأن الحديث غلب عليه ولا شك أن الألباني غلب عليه الحديث رحمه الله وفتح الله عليه فتحا عظيما فهذا يعني حبينا ننبه حتى لا يفهم خطأ أن يتنقص الألباني لا الألباني إمام في هذا العصر لا نظير له رحمه الله كل من حقق بعد الألباني فهو عالى على الألباني ولا لا جميع المخرجين ومحققين للكتب بعضهم يصرح وبعضهم لا يصرح لكنه يستفيد من كتب الألباني ومن بحوثه وتخريجاته فمن لا يعرف الألباني ومن لا يعرف فضل الألباني رحمه الله نحن نشكر الله على حبه واستفدنا منه كثيرا فلا يعني لسنا بأهل أن نتنقص الألباني معاذ الله ندعو له ونترحم عليه وجزاه الله خيرا بعض العلماء يقول الألباني من المجددين في هذا العصر في علم الحديث وهذه كلمة يعني ليست بعيدة قل الألباني يعتبر من المجددين في هذا العصر لأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها يعني الألباني ظهر في بداية القرن الرابع عشر في 1401-2 فتح الله عليه فتحا عظيما يعني كان الناس قبل الألباني كثير من لا يميز بين الحديث الصحيح والضعيف ولا لا في الخطاب في الدروس في المواعظ في الكلمات يسردون الأحاديث على عواهنها ولا أحد يدقق الناس يتلقون هذه الأحاديث الضعيفة منتشرة في خطب الجمعة منتشرة في الكلمات في الدروس في المحاضرات لما جاء الألباني فرز الأحاديث وميز الصحيح من الضعيف في صحيح السنن التي عليها مدار العلم والفقه ثم تعد ذلك إلى الكتب الأخر فنفع الله بنفع عظيم الآن تجد خطيب الجمعة يعيب عليه أن يأتي بحديث ضعيف الناس تنبهوا والله ضعف الألباني صح الألباني لكن قبل ذلك ما حد ينتبه تساق الأحاديث حديثين 3-14 في الخطبة الواحدة وكلها حديث ضعاف لكن الآن لا ناس فاهمون تبهوا صاروا يميزون بين الضعيف والصحيح وسهل ما أخذ الأحاديث لأن صحيح الجامع تقرأ في هذا الكتاب صحيح الأدب المفرد، صحيح سنة أبي داود، صحيح سنة الترمذي، صحيح سنة النسائي، لكن أيضا نقول الألباني ليس معصوما ولا لا، يمكن يخطئ كغيره من البشر. قال ابن كثير رحمه الله وهو يترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهو بالجملة إمام كبير القدر، عالم وراسخ في العلم، ولكنه ليس بمعصوم، يصيب ويخطئ كغير من أهل العلم، ولكن خطأه مغمور في بحر صوابه. شوف العدل والإنصاف، لا تعصب ولا إيش ولا تنقص، هذا مذهب أهل السنة والجماعة وأئمة الإسلام، يعطون كل ذي حق حقه. أحبين نوضح هذه النقطة، لأن بعض الناس فهمها خطأ، وأن نتنقص البالي ونقلل من قدره، وأنه ليس بفقير، وأنه لا يأخذ منه العلم وكذا. لا، معاذ الله، هذا ما يقول أحد يعرف الألباني رحمه الله وغفر الله له. يقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه لعماله حتى قبض فقرنه بسيفه. هذا يعني واضح أنه فيه تأخير، تقديم وتأخير، يعني معنى الكلام فلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاب الصدقة فلم يخرج فقرنه بسيفه، كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه فلم يخرجه لعماله حتى قبض. هذا معنى الكلام، يعني ما يمكن يقرنه بسيفه بعد أن قبض، لكن الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني كتبه متأخرا فلم يدفعه لعماله حتى قبض، فلما قبض عامل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، أي حتى توفي، وعمر رضي الله عنه حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاه، يعني نصاب الإبل يبدأ من خمس، في خمس، من كان عنده أربع فما دون فليس عليه شيء، والخمس ليس فيها من الإبل، فيها من الغنم، زكاتها في الغنم، في خمس من الإبل شاه، وفي عشر شاتان، والوقص ليس فيه شيء. هذا من باب التخفيف في زكاة السائمة بمثل العام، فيها أوقاص، وهذه الأوقاص ليس فيها شيء، يعني الخمس والتسع زكاة واحدة، أربع معفون عنها، اللي عنده خمس عليه شاة، اللي عنده تسع عليه شاة، هذا الوقص ما بين النصابين معفون عنه. لماذا يعفى عنه في زكاة السائمة ولا يعفى عنه في عروض التجارة ولا في زكاة الخارج من العرض؟ يعني قالوا لأن بهيمة الأنعام فيه كلفة في تربيتها، تحتاج إلى رعي وتربيتها فيها كلفة فعفي، وليست عروض تجارة أيضا، هي شبيهة بالقنية فخفف فيها. وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين يبدأ على النصاب في الإبل، يعني يبدأ الإخراج من الإبل في 25، وفي 25 بنت مخاض. إذا قيل في 25 لا فرق بين الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى، يعني لو عنده 24 كبار ولدت واحدة صغيرة يعتد بها ولا لا؟ يعتد بها، يعني حتى لو كانت بنت يوم يومين يعتد بها، يعني هذا مطلق. لكن عند الإخراج، عند دفع الزكاة لها أسنان معروفة كما سيأتي. وكذلك الغنم يعتد بالصغيرة ولا تخرج. قال عمر رضي الله عنه لأحد عماله: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. يعني ما يجوز أن يدفع سخلة في الزكاة، إذا وجبت عليه شاة لا يجوز أن يدفع سخلة صغيرة، لكن تعد في النصاب. وفي 25 بنت مخاض، بنت مخاض التي لها سنة سميت بذلك لأنهما في الغالب تكون قد ولدت، المخاض هو الولادة، أنها حملت، أن الإبل الضار تحمل 10 أشهر تقريبا، تسمى ناقة عشراء، إذا مضى على حمل 10 أشهر قربت ولادتها. فإذا ولدت الناقة الآن تحتاج إلى سنة حتى تلد مرة أخرى. فبنت مخاض يعني إذا ولدت الآن وأمها صارت ماخضا هذا يحتاج إلى سنة، يعني عمرها سنة. نعم، لا سنة واحدة. لا لا ما نتكلم من هذا، نقول إذا ولدت الآن الناقة إذا ولدت اليوم متى تلد مرة ثانية؟ تقريبا بعد سنة، يعني المولودة اليوم إذا ولدت أمها صارت ماخذ، هذه المولودة اليوم يصير عمرها سنة. وهذه كل واحدة كل ما بين واحدة والثانية سنة، بنت مخاض سنة، بنت لبون سنتان، حقة 3، جذعة 4. كل هذه ما تجزئ في الهدي، لأن أقل ما يجزئ في الهدي ثني من البقر ومن الإبل، وأما الضأن يجزئ فيه الجذع، هذا معروف في الأضاحي. الأضاحي والهدي أحكامها واحدة، فكل هذه لا تجزئ في الهدي. لو أن شخصا أهدى بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة أو جذعة فإنها لا تجزئ، لا يجزئ إلا الثني من الإبل وهو ما تمله 5 سنين، ومن البقر 2 سنين، ومن المعز 1 سنة، كذلك الضأن الثاني 1 سنة، لكن يجوز من في الضأن خاصة ذبح الجذع وهو ما تمله 6 أشهر، لأن الضأن يلقح الذكر بعد 6 أشهر وجسمه أيضا كبير أكبر من المعز. المعز لا يلقح ابن 6 أشهر وجسمه صغير، فافترق الضأن مع المعز، جاءت النصوص في جواز ذبح جذعه من الضأن. وفي 25 بنت مخاض إلى 35، هذا وقص، من 25 إلى 35 10، هذه وقص. فإذا زادت يعني صارت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، كذلك وقص 10. فإذا زادت أي صارت 46 ففيها حقة. حقة سميت بذلك لأن استحقت أن يحمل عليها، وأيضا يطرقها الفحل، صارت تستحمل طرق الفحل، وأيضا تستحق أن يحمل عليها المتاع لأن بدنها قد اشتد. فإذا زادت يعني إلى 6، فإذا زادت بنت إلى 45، فإذا زادت يعني صارت 46 ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت يعني صارت 61 ففيها جذعة إلى 75، يعني 61 إلى 75 أن الوقص زاد 15 أو 14. فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون، يعني تستقر الفريضة إذا زادت على 20 و100، يعني إذا صارت 21 و100 فما فوق استقرت الفريضة. في كل 50 بنت لبون، في كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون، وتحسب أحيانا يكون فيه حقتان، المئة فيها حقتان، 120 كم فيها؟ ها؟ 3 بنات لبون، 40 40 40، ما نقول فيها حقتين 50 50 والعشرين وقص، لا هذا حساب خاطئ. يعني ممكن يقول قائل 50 فيها حقة، 50 الثانية فيها حقة، والعشرين وقص ما فيها شيء، هذا خطأ، يحسبها إما كذا أو كذا. لا نقول 40 40 40، فيها 3 حقاق، وهكذا ينظر في هذا العدد هل يخرج من 50 أو يخرج من 40 أو أحيانا من 50 و40، يعني يخرج من 50 و40، من 200 يتساوى، يتساوى 200، يعني فيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، مخير شاء فعل هذا وشاء فعل هذا لأنه تساوت. أحيانا يكون فيها حقتان بنت لبون أو بنت لبون وحقة، وهكذا لحسب العدد. قالوا في كل 40 وفي الشاه، أي الشياء يعني في كل 40 شاه، في كل 40 شاه شاه إلى 20 و100. ملاحظ أن الوقص في الغنم أكثر لأن الإبل هي أنفس الأموال، فالوقص فيها أقل، الغنم دون ذلك ففيها وقص كثير، يعني من 40 إلى 20 و100. هذه كم فيها؟ فيها قرابة 80، هذه كلها معفو عنها، كلها وقص. فإذا زادت فشاتان، يعني صارت 21 و100، فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 فثلاث شياه إلى 300، إلى 300 شاه. فإذا زادت على 300 شاه ففي كل 100 شاه، إذا زادت 300 صارت 301، ففي كل 100 شاه تستقر مثل الإبل، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة. يعني هذا معروف، يعني أحيانا إنسان يتحايل والعياذ بالله على الزكاة، عنده مثلا 40 شاة، ماذا يصنع؟ إذا قرب مجيء المصدق قسمها، وضع 20 في مكان و20 في مكان آخر. إذا جاء المصدق وجد 20 لم يأخذ منها شيئا، وجد 20 ولا يدري أنها لشخص واحد، ما يدري، ما يدري، وليس التحقيق، هذه ذمة وهذا دين، هذا واجب ركن أركان الإسلام، الإنسان مؤتمن عليه. فإذا جاء وجد 20 تركها، وجد 20 مكان آخر تركها. هذا تفريق بين مجتمع، أن الغنم لواحد، خاصة أنها مجتمعة فرقها فرارا من الصدقة، هذا شكل حرام، هذا مانع للصدقة، هذا مانع، حيلة يمنع بها الزكاة. ولا هذا الآن التفريق، ولا يجمع بين متفرق. كيف يجمع بين متفرق؟ يجمع بين متفرق، المتفرق يعني لو عنده 40، يعني 2، واحد عنده 40 واحد عنده 40، هذان لشخصين. لو جاء المصدق وجد 40 لزيد و40 لعمر، كم يأخذ؟ يأخذ شاتين. كيف يصنعون؟ يجمعون 40 مع 40 وتصير 80. إذا جاء المصدق وجد 80 أخذ كم؟ شاتا واحدة، يظنها لشخص واحد وهي لاثنين، هذه حيلة على تقليل الزكاة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وكله إلى دين الشخص، لأن هذا ما يمكن ضبطه، التحايل هذا صعب ضبطه، فوكله إلى دين الشخص. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بالسوية. يعني أحيانا بعض الناس يخلط غنمه مع آخر في مثلا حظيرة واحدة، وترعى مع راع واحد وترجع في وقت واحد وتبيت فحلها واحد، كل أمورها واحدة، هذان الآن خليطان، هذان خليطان، واحد مثلا له 20 شاة أو نقول واحد له 40 واحد له 40، يأخذ منهم شاة واحدة لأنهم مختلطون طوال السنة، لم يخلطوها حيلة، هذا غنم مختلط طوال السنة فتبقى على ما يعني. إذا جاء المصدق وهي مختلطة ولو كانت لشخصين فإنه يأخذ منها شاة واحدة، على صاحب 40 نصفها وعلى 2 نصف. إذا كان مثل واحد عنده 10 و1 30 وصارت 40 وأخذ شاة، قد يأخذها مال زيد أو يأخذها مال عمر، يعني كل واحد المصدق يأخذ شاة إما من هذا وهذا، لكن هم يتراجعون. إذا أخذها من مال صاحب الثلاثين، صاحب الثلاثين أخذت الشاة منه، يرجع لصاحب العشر بكم؟ بالربع، بربع قيمة. لو بالعكس أخذها من صاحب العشر يأخذ، يرجع صاحبه بثلاثة أرباع قيمة الشاة. الشاة قيمة 600، يرجع عليه ثلاثة أرباع قيمة هذه الشاة. هذا معنى وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بالسوية، يعني على حسب ما يجب على كل واحد. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها من الكبر، هذه رديعة. فالله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني هذا في عموم الزكاة، في مشي البهيمة العام، في الخارج من الأرض، في كل شيء لا يجوز إخراج الخبيث أي الردي. وكذلك المصدق لا يجوز أن يأخذ الكريمة الطيبة، لا يأخذ أحسن الغنم ولا يدفع صاحبها أردعها، إنما يأخذ الوسط. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وإياك وكرائم أموالهم، إذن يأخذ من الوسط. إذن الهرمة رديعة ولحمها ليس بجيد ولا ذات عيب، في رواية عوار يعني معيبة، بأي نوع، مرض أو عرج أو ما شابه ذلك. قالوا يعني إذا كان فيها عيب يمنع من الإجزاء في الأضحية، فإنه يمنع أيضا من الإخراج في الزكاة. في رواية حديث في البخاري لأطول من هذا، وفي رواية ولا تيس، يعني لا يجوز أن يأخذ تيسا إلا أن يشاء المصدق، يعني إذا كان فيه مصلحة من أخذ الذكر لتلقيح الإناث فلا حرج. رأى المصدق يعني عنده غنم كثير، إناث فيها إناث كثير وليس فيها فحل، وهي ستبقى مدة قبل أن تقسم على الفقراء، فرأى أنه من المصلحة أن يأخذ كبشا خروفا ذكرا أو تيسا من أجل لقح هذه الغنم لتدفع إلى الفقير وهي حامل، هذا خير فيه مصلحة، فلا حرج أن يأخذ تيسا أو تيسين ما تحصل به، ما يحصل به المقصود، واحدة وأكثر على حسب حاجة الغنم. يعني في زيادات في البخاري أنه يعني إذا كان إذا وجب عليه سن ولم يجده، وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده بنت لبون، ماذا يصنع؟ يدفعها ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما، يعطيه شاتين استيسرتا له أو 20 درهما، هذا من باب التقدير. والراجح أن الدراهم تختلف على حسب اختلاف قيم الغنم، لأن هذا تقييم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أنه انقطعت الدراهم الآن، فتقدر الشاة بما تساويه في كل وقت، متوسط الشياة، يعني لا نقول الغالية مثلا جدا ولا الرخيصة جدا، نشوف الوسط 500 600 700، وسط يقدرها الخبرة ويعتمد هذا، لكن لابد أن يكون بنظر الحاكم يقدره حتى يمشي عليه السعاة، ما يجتهد كل واحد، لا يقدر من قبل القضاة أو المفتين ويعتمد، يعتمد ولي الأمر يمشي عليه السعاة حتى لا يختلفوا في التقييم. لكن لا شك أنه يختلف التقييم، ولا سيما بعد انقطاع التعامل بالدراهم، لابد من اجتهاد من أهل الخبرة ووضع تقييم معين يمشون عليه. إن كان مصدق معه غنم دفع له شاتين، هذه ما في إشكال ويجب على صاحب الإبل قبولها. إن لم يكن معه غنم لا يلزم يعني يذهب يشتري غنما، الدراهم أمره سهل، سهل حمل الدراهم فيعطيه ما يعادل الشاتين. أو بالعكس قد يكون عنده سن أقل تجب عليه بنت لبون أو بنت أو حقة وليس عند السن الأقل، فأيضا يدفعه ما يلزم صاحب الإبل أن يذهب ويشتري السن الواجب، هذا فيه مشقة، فيعطي الأقل ويدفع معه شاتين إن وجدتا أو 20 درهما أو ما يعادله، هذا من باب التيسير على الساعي وعلى صاحب الإبل. باب ما جاء في زكاة البقر. وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاة أثلاثا، ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط، يعني واضح كلامه أنه يأخذ من الوسط الردي. الردي يعني ينظر في الغنم، الساعي ينظر في الغنم حتى يتبين له الوسط، يتأمل الخيار، وليس بلازم يعني أنه يقسم الخيار، يعني هذا أوضح، لكن إذا كان في مشقة والساعي صاحب خبرة في الغنم إذا نظر في القطيع ولو كان 100 رأس 200 رأس إذا نظر تأمل عرف الأوساط، شاف فيه شياه طيبة يمكن تصل إلى 2000 ريال وشياه رديئة يمكن 500 ريال وشياه وسط قدر 1000 ريال على حسب نوعية الغنم. أحيانا يكون الردي والجيد اختلاف الأنواع، هذا نعيمي وهذا بربري وهذا ساكني وهذا حري وهكذا، تختلف اختلاف الأنواع ليس بالسمن والضعف وكذا، فيختلف أحيانا تكون بالسمن والضعف أو الكبر والصغر، وأحيانا تكون باختلاف الأنواع. صاحب الخبرة إذا نظر في الغنم يعني كثرة الممارسة يكون عنده ملكة خبرة، يتبين له الوسط من النظر ويجتهد ويأخذ من الوسط. كذلك في الزكاة الحبوب والثمار، يعني إنسان عنده سكري وعنده برحي وعنده خلاص وعنده كذا أنواع مختلفة، كل واحد له ثمن، هذا غالي جدا وهذا وسط وهذا رخيص، يأخذ من الوسط، لا يأخذ من أعلى شيء ولا يأخذ من أقل شيء، يأخذ من الوسط. فيش الجذع ما تملأ 6 أشهر يعرف، يعني يقول إبراهيم الحربي رحمه الله من الفقهاء يقول يعرف بنوم الصوف على ظهره، أول ما يولد الخروف أو الشاه يكون الصوف مرتفع إلى أعلى قاعد، فإذا وصل 6 أشهر بدأ إلى منطال يطول مع المدة ثم يبدأ ينام على الظهر، إذا رأيت الصوف واقفا هذا معناه دون 6 أشهر، وإذا رأيت الصوف طال وبدأ ينام على الظهر هذا تم له 6 أشهر. والله هذه يعني ممكن أنه يجتهد في هذا إذا كان في مشقة شديدة على السعاة والفقراء، قد أيضا ما يعني يستقبلون الغنم، حال الناس اليوم تغيرت، صار أصحاب مدن وليس عندهم يعني مراعي ولا عندهم حظائر وكذا، فلو جيت الفقراء تعطي شاتين 3 صار أي مشقة، يحتاج يأخذ يروح يبيعها أو يذبحها أو يسلخها أو قطعها، يعني فيها نوع كلفة، هذه محل نظر، هذه تعرض على مجتهدين إذا رأوا أنه من المصلحة أنه تأخذ القيمة أسهل وأنفع للفقراء، يمكن أسهل على صاحب الغنم، يمكن هذا يعني ليس بعيد. باب ما جاء في زكاة البقر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. قال أبو عيسى: هكذا روى عبد السلام بن حرب عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله، وأبو عبيدة ابن عبد الله لم يسمع من أبيه. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، يعني هذا الحديث فيه ضعف، خصيف هذا فيه ضعف، خصيف بن عبد الرحمن فيه ضعف، وكذلك فيه انقطاع بين أبي عبيدة ابن عبد الله وأبيه أنه لم يسمع من أبيه عبد الله. فكل حديث فيه عن أبي عبيدة عن أبيه فهو ضعيف منقطع، لأن أبا عبيدة ابن عبد الله مسعود لم يدرك أباه، مات أبوه وهو صغير لم يسمع منه، فكل حديث فيه عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله فهو ضعيف. إذا في علة لكن له شواهد، ذكر المؤلف حديث ثاني عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافر، يعني ثياب تنسب إلى حي من أحياء اليمن هم الذين يصنعون هذه الثياب فنسبت إليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، يعني بالشواهد، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. يعني المؤلف تبع البخاري رحمه الله، البخاري يقول لم يسمع مسروق من معاذ مع أنه عاصره، لكن البخاري عنده شرط شديد، لا يكفي عنده المعاصرة بل لابد أن يثبت اللقيا أو اللقاء، إذا ما ثبت أن فلان لقي فلان فإنه لا يقبل، يحمله على عدم الاتصال، فلابد من أن يثبت أنه لقيه ولو مرة واحدة ولا يعرف بالتدليس. فإذا عند البخاري لابد من هذين الشرطين حتى يحكم له بالاتصال، الأول أن يكون الراوي لقي من روى عنه ولو مرة واحدة في تصريح أنه لقيه. كيف؟ لو قال حدثنا مرة واحدة كفى، التحديث صريح في اللقي والسماع، أو قال مثلا أخبرني أو ما شابه ذلك، أما أو سمعت، لكن لو قال عن أو قال أو أن فلان ذكر، هذه ظاهرة عدم السماع فلا تكفي. إذن الشرط الأول أن يصرح الراوي أو يثبت تثبت اللقيا ولو مرة، والثاني أن لا يكون مدلسا، أنه إذا لم يكن مدلسا وقال سمعت مرة ثم قال عن فلان في حديث آخر وثالث ورابع يخمل، يحمل على سنة ليس المدلس وسمع منه لقيه، أن تحمل حديث كله على السماع. لكن الجمهور مسلم وجمهور محدثين لا يشترطون هذا الشرط، يكتفون بإيش؟ بالمعاصرة حتى لو لم يثبت اللقاء، ما دام أنه لا يعرف بالتدليس والراوي ثقة ولا يعرف بالتدليس وعاصره فيحمل على السماع لأنه ليس بمدلس. إذا قال عن فلان فظاهر أنه سمع لأنه عاصره ولا يعرف بالتدليس، فيكتفون بهذا، لأن شرط اللقي شديد، وبهذا الشرط ضعف حديث كثيرة تعاصر الرواة وروى بعضهم عن بعض وليسوا بمدلسين. إذن نقول هذا أقرب، لأنه إذا لم يعرف بالتدليس فإنه يحمل قوله عن فلان وأنه سمعه منه، لأنه لا يعرف بالتدليس، المدلس يقول عن فلان وما سمع منه، إذا عرف عنه التدليس مرة مرتين وثلاث فإنه لا يقبل حتى يصرح بالسماع ولو كان عاصره. نقول إذا كان لا يعرف بالتدليس وقد عاصره فإذا الأصل أو الظاهر أنه سمعه منه. هنا الآن إذا طبقنا شرط مسلم والجمهور نقول الحديث يحكم له بالاتصال، لأن مسروقا رحمه الله عاصر معاذ، مسروق يقولون من أهل اليمن، ومعاذ بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فلا يمنع أن يكون سمعه منه حتى لو قال أن معاذا أو لم يصرح بالسماع، لأن مسروق لا يعرف التدليس وقد عاصر معاذا رضي الله عنه. إذا نقول الحديث لا يسلم أنه منقطع، هذا واحد. ثانيا أن له شواهد كثيرة تقوى بها، وثالثا أنه إجماع أهل العلم، ليس في حديث البقر إلا هذا، حديث معاذ، حديث عبد المسعود، وما جاء في معناه، وهي كلهم فيها كلام. أجوده حديث معاذ وله شواهد، يعني فيها كلام. فإذا اجتمعت هذه الأمور، إن أولا نقول لا نسلم من حديث معاذ منقطع، وثانيا وجود شواهد ولو كانت ضعيفة تقويه، وثالثا أنه أجمع أهل العلم على الأخذ بما جاء في هذا الحديث لأنه لا يوجد غيره. العلماء متفقون على نصاب البقر على ما جاء في هذا الحديث. قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم إلى اليمن فأمر إن أنا أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. هذا نصاب البقر يبدأ من 30 في البقر السائمة التي ترعى، في يبدأ نصاب في 30. هذا يعني يدل على التسامح في البقر، الإبل في كل 5، لأن الإبل كما سبق يا أنفس المال عند العرب وأكثر المال اقتناعا، العرب يحرصون على اقتناء الإبل، أما البقر فليس كذلك، يعني انتشار البقر ليس كانتشار الإبل عند العرب، فلذلك خفف في البقر يبدأ النصاب من 30، مع أن البقر شبيه بالإبل يعني في ضخامة الجسم وأنها تجزي عن 7 في الهدي كما جاء في الحديث، فهي شبيهة بالإبل، تسمى بدنة البقرة، تسمى بدنة وتجزي ما يجزي منه البعير، لكنها خفف أمرها في الزكاة، تسامح فيها، والنصاب لا يبدأ إلا من 30. التبيع هو ما له سنة أو تبيعه. الأصل أنه لا يجوز إخراج الذكر في الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخرج تيس، تيس الذكر، وكل الأنصبة الواجب في الإبل كلها إناث كما سبق: بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، وهكذا. فالعلماء يقولون لا يخرج الذكر إلا في 3 صور، لا يجوز إخراج الذكر في الزكاة إلا في 3 صور، هذه واحدة في البقر: تبيع أو تبيعة في 30. فالخيار لصاحب البقر، إن شاء أخرج تبيعا ذكرا، وإن شاء أخرج تبيعة. الثاني سبق قبل قليل: إذا شاء المصدق، إذا كان فيه مصلحة. والثالث يقول: إذا كان النصاب ذكورا، شخص عنده 50 بعيرا كلها ذكور، وماذا يخرج؟ يخرج ذكرا، عنده ابن لبون أو ابن مخاض، يجوز أن يخرجه. لماذا؟ لأن الواجب من جنس المال ولا يكلف ما ليس عنده، هل وجب عليه في هذه الإبل المعينة كلها ذكور، فيخرج ذكرا كما من جنس المال الذي يملكه، لأن الزكاة مواساة، يواسي مما عنده. ثم ذكر المؤلف أثرا يدل على أن أبا عبيدة لم يسمع. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا، يعني مات أبوه صغير لا أذكر منه شيئا، يعني ما رواه عنه فهو منقطع. وين جزء؟ هذا فيما يتعلق بالجزية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ من كل حالم، يعني بالغ، الصغير ما يأخذ منه، لا يأخذ من المرأة، ولا يأخذ من الصغير، ولا يأخذ من الفقير. الجزية على أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار تأخذ على الذكر الغني والبالغ، لأنه هو أهل من أهل القتال والقوة، والجزية مقابل الحماية، يعفى من القتال لو دهم عدو بلاد المسلمين، فإنه لا يؤمر بالقتال، يدافع عنه يحمى ويقر على الإقامة في بلاد المسلمين، وأيضا يبقى على دينه بدون إظهار، لا يجوز له أن يتظاهر بدينه وينشره، إنما يقر عليه في أحيائهم وأماكنهم لا يجهرون به مقابل دفع الجزية. إذن من ليس من أهل القتال فليس عليه شيء، تؤخذ من الذكر الحالم الذكر البالغ القادر الغني، الفقير أيضا ما يجب عليه شيء. ويعني الصواب أنها تختلف، أنها اجتهاد وتختلف، لأن عمر رضي عنه زادها إلى 4 دنانير في عهده، يعني رأى أن الناس يعني حالتهم المادية قوية، يعني يستطيعون أن يدفعوا أكثر من دينار، فرفعها إلى 4. الدليل على أنها تقديرها اجتهاد وليس توقيفيا، فتختلف من زمن لآخر من بلد لآخر على حسب حال أهل البلد من غنى أو فقر. ليش؟ ما يأخذ منهم شيء. رهبان ليسوا من أهل القتال، معتزلين لا يقاتلون ولا يؤسرون ولا يتعرض لهم، رهبان ما يأخذ منهم شيء. باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فيها صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث متفق عليه، قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وراه البخاري ومسلم. يعني الشاهد من الحديث ظاهر، فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ الكرائم أي الطيبة الجيدة أحسن المال، هذا تحذير. وأيضا ظلم، إذا قال واتق دعوة المظلوم، يعني إذا أخذت الكرائم ظلمتهم وتعرضت لدعائهم، فهذا تحذير من الظلم. كيف يتق إنسان دعوة المظلوم؟ باتقاء الظلم، لأن دعوة المظلوم مستجابة من الدعوات المستجابة، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني ترتفع حتى تفضل العرش تنتهي إلى الله عز وجل، فالله ينصرها، لكن قد يتأخر النصر لأمر يريده جل وعلا، وإلا فهي منصورة في الدنيا أو في الآخرة. والظلم مرتعه وخيب، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لكن قد يتأخر النصر لحكمة يريدها جل وعلا. هذا الحديث فيه يعني فائدة مهمة، وهي أن الداعي من دعا غيره إلى الإسلام، من دعا غير المسلمين، فإنه لا يلزم أن يبين له جميع شرائع الدين. يقول شوف ترى إذا أسلمت تصلي 5، تصوم، تزكي، تصوم رمضان، تحج البيت، وتترك الزنا، وتترك الخمر، وكذا وكذا، ويعدد له الواجبات والمحرمات، هذا ما يلزم، هذا قد يكون فيه تنفير له عن الدين، تخويف له. لا، تقول له تدعوه إلى التوحيد أولا، تبين له أنه يجب عليه أن يوحد الله، الله الذي خلقك والذي يرزقك، ولا يجوز لك تعبد غيره، العبادة لا تصرف إلا للخالق جل وعلا، حق خاص لله، تحبب له التوحيد لأنه فطرة، فيستجيب. إذا استجاب وتشهد شرح الله صدره للإسلام، ثم تأتي شعائر الإسلام شيئا فشيئا. فلا يلزم يعني أو لا ينبغي عرض جميع الشعائر قبل أن يدخل في الإسلام، هذا في تخويف له من الإسلام، لا ثم يقال له وإذا ارتديت قتلناك. هذا معناه يقول كانوا يقول لا تسلم، إذا بقيت على كفرك تركناك، وإذا دخلت واستقلت عليك هذه الشعائر ثم رجعت قتلناك. هذا ماذا يكون؟ يكون صد عن سبيل الله. فلأن هذه مسألة خلافية، بعض الناس يقول يبين له حتى لا يرتد، يعني لو دعوناه بدون بين له ربما يرتد فيقتل، فمعناه أنه كأن غررنا به. لا، نقول هو يجب عليه أصلا أن يعبد الله، ليس له منا، ليس عقد بيع وشراء هو في الخيار، شاء اشترى وإن شاء لم يشتري، لا، هذا واجب عليه أصلا، هذا حق الله سبحانه وتعالى، واجب أصلا جميع العباد، حق الله العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، هذا ليس خيارا. لكنه أيضا لا يكره الدين لأن يكره ما له فائدة، إذا أكره على الدين صار منافقا، هذا معنى لا أكره في الدين. ليس معنى أن الإنسان يعني له أن يختار الكفر ولا يختار الإسلام، لا، هو عبد خلقه الله للعبودية ولا خيار له. لكن الله عز وجل نهانا عن الإكراه لأن الإكراه لا فائدة منه، تحوله من كافر إلى منافق بالإكراه، ما في فائدة. الدين عمل قلبي، فإذا لم يشرح صدره لم يستفد من إسلامه شيئا، بل يتحول من حال إلى أسوأ، من كفر خالص ظاهر إلى نفاق، والنفاق أشد من الكفر. قوله أهل الكتاب ماذا يستفاد منه؟ أنك تأتي قوم من أهل الكتاب، هذا فيه يعني تنبيه إلى حالة المدعو، لأنه حتى يتهيأ للأسئلة وقد يجادل وناظر ويأتي بشبه، لأن عنده كتاب طيب في كذا وفي كذا، كما قيل للمغيرة، قيل إنكم تقرؤون، قالوا له أهل الكتاب إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، كيف قالوا يا أخت هارون؟ يعنون مريم عليه السلام، وهارون قبل مريم بكم سنة؟ الله أعلم، مئات السنين، يمكن ألف أو أكثر أو أقل، يعني كيف أخت يا أخت هارون وهارون قد مات قبلها مئات السنين؟ فأشكلت على المغيرة رضي الله عنه، شوف يعني سؤال في نفسه، يعرفون إنكم تقرؤون أهل الكتاب، لكن لو راح إلى مشركين عبدة أوثان ما عندهم هذه المعلومات والشبه، فلذلك المغيرة لم يجب حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، رواه مسلم. أجاب هذه، أزال الشبهة، يا أخت هارون يعني هارون ثاني، ليس هارون أخ موسى عليهم السلام، إنما هو هارون أخوها مسمى باسم هارون الأول، كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. إذن هذا جواب الشبهة، جواب مسكت، ليس هارون ذاك، هارون ثاني مسمى على هارون الأول أخو موسى. إذا انتهت الشبهة وزالت. إذا الإنسان يأتي شبهة، يعني واحد من أخوان ذكر لي أنه قابل نصراني، فقال له في سورة الأنعام، شو النصراني عربي مصري، وفي سورة الأنعام يقول الله في كتابكم، ما أدري شو أسلوبه، يقول وأنا أول المسلمين وأنتم تعتقدون أن كل الأنبياء على الإسلام، كيف قال وأنا أول المسلمين؟ طيب وين الأنبياء اللي قبله؟ إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان مشركين، يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كيف أول المسلمين؟ يعني هذه تناقض. طيب أنتم الآن تقولون الأنبياء كانوا مسلمين صح ولا لا؟ طيب كيف قال أول المسلمين؟ شبه الشبهة، فما درك كيف يرد عليه، يعني هذا يريد أن يشككه في دينه، وما يسأل ليعرف الجواب، لا يسأل يشكك، هذا القرآن فيه تناقض والعياذ بالله، فكيف الجواب عن هذه الشبهة؟ لو حتى هم التوحيد، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، في هذه الأمة. هذا الجمع، أن القرآن أثبت أن الأنبياء السابقين مسلمون، وقال وأنا أول المسلمين، إذا فصل، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، أول من أسلم من هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده من؟ خديجة رضي الله عنها، لأن أول ما جاء أخبر خديجة فقالت فآمنت كلا لا يخزيك الله أبدا. ثم ذهبت الورقة من نوفل وأبو بكر علي رضي الله عنهم. إذا أول مسلم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقال يعني من أراد أن يذهب إلى الخارج في دول النصارى كأمريكا وأوروبا وغيرها يجب عليه أن يتضلع أو على الأقل يعني يتعلم من دينه ما يرد به هذه الشبه، أو أقل الأحوال أنه يقول أنا لا أعرف الجواب لكني أسأل أهل العلم، ما يتعثر ولا يضعف، قل أنا لست عالما شرعيا لكني سأسأل وأجيبك، يتصل بأهل العلم ويسأل وتعرف على الجواب ثم يرد عليهم. يعني بعض الناس والعياذ بالله يذهب ضعيف الإيمان وضعيف العلم فيرجع ملحدا أو شاكا، يسمونه علمانيين وحدثيين وكذا، منافقون وأعداء للدين لأنهم شككوا في تلك البلاد، صاروا فريسة لهؤلاء الفجرة من اليهود والنصارى، وقد جمعوا لهم شبه ومتشابهات صاروا يريدونها عليهم مرة بعد مرة، وافقت ضعف إيمان وضعف علم وأيضا انهزام وإجاب بالكفار. لأنه ذهب يدرس عندهم تلميذ لهم، صحيح أنه في علوم طبيعية ودنيوية لكنه ما عنده اعتزاز بدينه، ضعيف على استحياء، يعني يمكن يستحي يقول أنا مسلم، جاءت الصلاة يستحي أن يصلي أمامهم، يجمع الصلوات ويصليها في البيت، هذا والعياذ بالله ما يمكث سنة وسنتين إلا قد انسلخ من دينه ورجع معول هدم في بلاد المسلمين، نسأل الله العافية. وأنا فأنا أول العابدين، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي لذلك الولد يعني لا، هذه في حال خاص، هذه من باب يعني الرد، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابد، يعني آية أخرى في موضوع آخر. يعني زكاة حبوب الثمار فيها أقوال خلاف نقف عليها، وفق الله جميع أحبابها، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.